قتال منظم على الطريقة العسكرية الحديثة تنعاد الآن من حيث أسلوب القتال أسلوب الهجوم أسلوب الدفاع أسلوب الفرار حينما يجوز الفرار وهكذا. ثم إنني ألفت النظر هؤلاء الأفراد من كل الشعوب المسلمة يريدون أن يقاتلوا بهذه الوسائل من الأسلحة العادية، فما بال الدول الإسلامية تتخرج على هؤلاء المسلمين المغزوين في عقر دارهم، ثم على هؤلاء المسلمين الذين يناصرونهم بمثل هذه الأسلحة العادية التي لا تساوي شيئا بالنسبة لأسلحة الكافر المهاجم ألا وهم الصرب. هل جهزوا جيوشهم؟ هل أرسلوا دباباتهم؟ هل أرسلوا طائراتهم؟ لنستطيع أن نقول إنهم قد أعدوا عدتهم في حدود استطاعتهم، فلعل الله عز وجل ينصرهم. نحن ننصح شبابنا المسلم المتحمس، وبخاصة بعد أن رأى أن جهاد أولئك المتحمسين في أفغانستان ذهب أدراج الرياح، مع أن الجهاد هناك كان أولا باسم الإسلام، وثانيا كان يتلقى الإمدادات التي لا يمكن أن يتلقاها هؤلاء الشباب. هذا نحن نقول مبينين لهذا الشباب نكتة في الآية السابقة جاءت المناسبة للتحدث عنها. ربنا عز وجل حينما خاطب المؤمنين الأولين بقوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعت، الخطاب هنا موجه للصحابة المهيئين لتقبل تنفيذ هذا الأمر ومستعدين للقيام به، أي إنهم كانوا قد قاموا بواجب الإعداد المعنوي، لذلك وجهت هذه الآية إليه وأعدوا. فأنا أستنبط من هذه الآية شيئا لا يتعرض لذكره المفسرون عادة، مع أنه أمر واضح ويجب بيانه بمثل هذه المناسبة. حينما خاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأعدوا كانوا أهلا بمثل هذا الخطاب، أي كانوا مؤمنين بالله ورسوله حق الإيمان، أي على النحو الذي ندندل نحن حوله اليوم ولا نستطيعه إلا بجهد جهيد، ندندل حول الإسلام المصفى لنصل إليه نحتاج إلى جهود جبارة من علماء المسلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا. أما الصحابة فكما قلت أيضا في مطلع كلمتي السابقة قد تلقوا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا طريا، فهم ليسوا بحاجة مثل ما نحن بحاجة اليوم أن نشغل كثيرا من وقتنا بفهم شريعة ربنا عز وجل مصفى، فهم كانوا تلقوا الإسلام مصفا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طبقوه أيضا في نفوسهم فصاروا مهيئين لتقبل ذلك الأمر الإلهي. وأعدوا يا معشر أصحاب الرسول عليه السلام. حينما أقول هذا لا أريد أن أشكك الناس في عقيدتهم وفي عملهم الصالح، ولكني في الوقت نفسه لا أريد أن أكون كالنعامة التي يضرب بها المهل في الحماقة حينما ترى الصياد قد توجه إليها فهي تدخل رأسها في الرمل فلا ترى الصياد فلحماقتها تظن أن الصياد سوف لا يراها ولا يصطادها. لا أريد أيضا أن أكون غافلا عن وصف المرض الذي يجب للمسلمين أن يعالجوه، فأنا أقول يا معشر الشباب، هل أنتم تلقيتم الإسلام غدا طريا كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك أو من أبرز الأمور التي تؤكد لنا أنكم أنتم كذلك أو لا، هل اجتمعتم على كلمة سواء؟ هل توحدتم في عقيدتكم وفي أخلاقكم وفي إخلاصكم بعضكم لبعض؟ كل فرد يصدق فيه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أقول آسفا، لا نكاد نجد جماعة عشرة أشخاص يصدق فيهم مثل هذا الإيمان الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف بالمئات وكيف بالألوف المؤلفة المتفرقة الذين لم يجتمعوا في مكان واحد ليكونوا طائفة واحدة عقيدة وسلوكا، ومن ذلك السلوك أن تتأمروا بهذا الأمر الإلهي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا الذي أنا أدندن حوله، وأنا لا أريد أن تذهبوا طعما للنيران فأنتم بين الكفار الذين يحاربون الإسلام في كل أرض الإسلام. ولا بد أنكم سمعتم ما حل بإخواننا في الصومال وفي سوريا وفي الفلبين وفي وفي إلى آخره، وأخيرا في الجزائر وربما في السودان أيضا. فمما هذا يا إخواننا المسلمون المتحمسون حماسا عاطفيا غير مقرون بالتدبير والعقل السليم، أمامكم هؤلاء الكفار الذين يمكرون بكم، وخلفكم دول إسلامية لا تساعدكم. ولذلك أنا أقول ختاما لكلمتي هذه معكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا ختام جوابي لهذا السؤال، وأرجو أن أكون قد وفقت. وإياك إن شاء الله.
نعم. حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان في التصويت في انتخاب رئيس أمريكا، مستندين في ذلك إلى قاعدة خمس طرفين، متوهمين أن واحدا من هؤلاء الرؤساء المرشحين سيكون أخف وطأة وأقل بأسا على الإسلام والمسلمين.
الكفر ملة واحدة، وربنا عز وجل يذكر هؤلاء المسلمين الذين يظنون أنهم يطبقون قاعدة أخف الضرائب. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنا إن أعجب فأعجب كل العجب من هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى مثل هذا الوهم كما جاء في سؤالك بارك الله فيك. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. لذلك نحن نقول لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات، لأن هذه المشاركة تعني موالاة عملية للكفار، وذلك محرم بنص القرآن حيث قال رب الأنام ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإياكم. أظن أن الجواب السابق بارك الله فيك يصلح جوابا لهذا السؤال اللاحق، ولا يجوز التحزب من هؤلاء، لأن هذا التحزب سيجعل المسلمين هناك فرقتين، فرقة متحزبة لهذه الانتخابات وفرقة أخرى معاكسة لها، وقد تقوم أحزاب أخرى. ونحن نشكو الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية، فماذا نقول عن التحزب في بلاد الكفر؟ نحن ننصح هؤلاء الذين ابتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر، كما كنا ننصح أفرادا منهم حينما يتصلون بنا يسألوننا عن بعض الأحكام التي تعترضهم في حياتهم هناك، ننصحهم دائما وأبدا أن لا يستقروا في بلاد الكفر، وأن يفروا إلى الله عز وجل بأن يعودوا أدراجهم إلى بلاد الإسلام، لأن الإسلام ينهى المسلم أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار والمشركين. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك فهو مثله. ومن ذلك قوله عليه السلام: المسلم المشرك لا تترعى نارهما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لذلك نجد بعض المتدينين من هؤلاء المسافرين أو المستوطنين في بلاد الكفر حينما نلتقي بهم هناك في زيارة عابرة كما أنت الآن واقع هناك، نجد منهم تأثرا بالأجواء والبيئات التي يعيشونها، وهي بيئة كفر وفسق وفجور وضلال، يتأثرون من حيث لا يشعرون أو يشعرون، ثم إذا هم شعروا حاولوا تبرير ما هم فيه وقعوا بشتى المبررات أو المسوغات من المسوغات التي تلتقي مع هوى النفس ومع الجهل بالإسلام، كما سمعت آنفا من تشوير الانتخابات لمن هو أقل شرا زعموا من باب تطبيق قاعدة الأخذ بأخف الضررين. هذه القاعدة إنما تطبق فيما يكون يغلب على الظن أن الأخذ بأخف الضررين يطيح بالشر الأكبر. أما راح جورج وجاء أنطونيوس، فمن أين نحن نحكم أن أنطونيوس خير من جورج أو من بوش أو ما شابه ذلك؟ إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. والله المستعان.
وخيرا يا شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
يسأل نحو فيقول: ما بعد ما يأتي بعض المتكلمين في المؤتمر أصول عودة الأمة إلى الجهاد وأنها قائمة على الرسول إلى الدين الحق دون مجرد الحماس والعاطفة، استشكل بعض الحاضرين ذلك النساء، هل تأمرون بالقبول أم الجهاد؟
الله أكبر.
من أحد الحاضرين أو المحاضرين تأمركم بالقبول في حالتكم الطائفة المشددة التي أنتم واقفون بها هذه حتى تصبحوا قادرين حقا وصدقا على الجهاد في سبيل الله فتقوموا به، فأشكل ذلك الجواب على بعض الناس، ثم رأيكم بالسؤال والجواب.
أنا أوقع على هذا الجواب على البياض، وأشكر الذي أجاب بهذا الجواب الموفق، ولكني أزيد عليه فأقول لا نقول لهم اقعدوا مع القاعدين، لكننا نقول لهم جاهدوا مع المجاهدين. هل الجهاد محصور بهذا الجهاد الهزيل الضعيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ بعدما ذكرنا من أراد أن يتذكر، هناك مثل في بعض البلاد العربية، فإن ما بتقاوم مخرج، فأين العدة التي أمر الله بإعدادها؟ وبعد أن بينا أنه يجب هناك الإعداد المعنوي الديني كما جواب كما جاء في ذلك الجواب الذي وافقته، فأنا أذكر هؤلاء الذين أوردوا السؤال وجاءوا بالجواب الصحيح وربما لم يزل الإشكال، فأذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. وأنا على مثل يقين أن مثل هؤلاء الذين وجهوا ذلك السؤال وأنهم يتوهمون من كلامنا أننا نأمرهم بالقعود عن الجهاد، وهذا داخل في خلق يبدو أنهم ما تحرروا منه، ألا وهو خلق سوء الظن بالمسلم. والله عز وجل يقول عن المشركين: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكلم الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكلم الحديث. كيف يظن هؤلاء السائلون أو ذاك السائل، كيف يظن بعد هذا البيان الواضح المبين أننا نأمر الشباب المسلم المتحمس بالقعود ونحن نقول له ارجع إلى فهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم طبق هذا الإسلام في حدود استطاعتك. ونأمر أيضا الحكام الذين يحكمونكم أن يطبقوا الإسلام إسلام مصفى. هذا هو الجهاد الأكبر، وبعد ذلك يأتي جهاد الكافر. كيف يردون بنا ظن السوء فيقولون هل نقعد مع القاعدين؟ المجاهد، أعود فأذكر بقولي عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. ولو أنني كنت عندكم لرأيت كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون شريعة الله في أنفسهم، في صلاتهم، في عبادتهم. والرسول عليه السلام قديما قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأنت تستطيع أن تلفت نيابة عني. نظر بعض الشباب المتحمس إلى أنه لم يطبق الإسلام في نفسه، في زوجه، في أخته، في بنته، إلى آخره. لذلك قلنا آنفا ناقلين تلك الكلمة التي اعتبرها غاية الحكمة: اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في ارضكم. اذا لا نقول قعدوا، نقول جاهدوا. اما جهاد القتال فيتطلب الاستعداد باقوى الاسباب الممكنة في العصر الحاضر، وهي متوفرة مع الدول وليست متوفرة مع الافراد. لذلك نحن يجب علينا جميعا معشر المسلمين ان نرفع صوتنا ونطالب دولنا وبخاصة الدولة التي تعلن علنا على المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أنها تحكم بما أنزل الله، أن ينفروا كافة وأن يعلنوا الجهاد ليس قولا وإن قولا وفعلا وتطبيقا.
شكر الله خيرا يا شيخنا
وإياكم إن شاء الله.
شيخنا بقي معنا حتى تكتمل الساعتان 5 دقائق، نريد بها جوابا يكون كالقاعدة حول ما شكفنا، وإن كان أقول بدءا إن الجواب قد سبق على وجه الأمور كقواعد كلية، ولكن لا بد مما لا بد منه.
قل
الأخ السائل، ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم بتدمير بعض أماكن الفساد وتقتيل بعض الفسقة أو الكفار بحجة أن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب مفاسد كثيرة على ذلك؟
جزاك الله خيرا كثيرا، ومعذرة فقد ذهب من ذهني الكبير من الشيخ الكبير بعض الألفاظ في أول السؤال، فأرجوك أن تعيد علي أول السؤال.
قول الأخ السائل، ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم؟
خلاص انتهى.
بعض أماكن الفساد.
شكرا شكرا، فهمت.
أو الكفار.
فهمت.
لأن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب شيء من المفاسد على ذلك الصنيع، فما هو جوابكم جزاكم الله خيرا؟
لقد أحسنت حينما قلت بأن جواب هذا السؤال يمكن أن يؤخذ من أجوبتي ومن جوابي الأول المفصل، لكن كما قلت تبارك الله فيك لا بد مما لا بد منه، فأقول إن هذا العمل الفردي الذي يقوم به بعض الأفراد في بعض البلاد الإسلامية من القتل والكسر وسفك الدماء ونحو ذلك، هذا عمل غير مشروع، لأنه لم يوجد السبب الذي يسمح بمثله. السبب الذي يسمح بمثله أن يكون هناك حكم قائم بالإسلام كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين والملوك من ملوك المسلمين الذين كان يغلب خيرهم شرهم، فهناك كان يمكن إذا أمر الحاكم المسلم لتنفيذ أمر مثل هذه الأمور التي جاء السؤال عنها كقتل بعض الفجار أو الكفار من المحاربين المسلمين، حينئذ يجب تنفيذه. أما أن يقوم أفراد في دولة تعلن أن دستور الإسلام لكنها مع الأسف الشديد لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولذلك فهم يتمنون من أفراد المسلمين كل المسلمين أن يتظاهروا بمثل هذا الذي هو اعتداء على بعض الافراد الذي لا يجوز حتى في نظر نحن العلماء او الفقهاء او طلاب العلم المسلمين. يتمنى اولئك الحكام ان يكون كل مسلم في ارضهم يتظاهر بمثل هذا التظاهر بالقتل للابرياء ليتخذوا ذلك وسيلة ووليجة لسفك دماء هؤلاء المسلمين الذين يجب عليهم ان يدخروا حياتهم ويدخروا دماءهم. لذلك اليوم الذي نحن نخطط لان يأتي وذلك بعد تحقيق التصفية والتربية والتكتل الذي قام على الكتاب والسنة. نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولكن العلماء الذين أحاطوا بفقه الكتاب والسنة إحاطة السوار بالمعصم كما يقال، هؤلاء الفقهاء الذي جمعوا أحكام الإسلام كلها وعرفوا الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، هؤلاء قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ليس محصور الأمر في تغيير المنكر باليد، بل له هذه المراتب الثلاثة، وما ذاك إلا من جمال التشريع وحكمته، لأن الله عز وجل الذي خلق العباد وأمرهم بما يطيقونه يعلم أن كثيرا من المنكرات لا يمكن تغييرها دائما باليد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التسلسل في تطبيق إنكار المنكر في بعض تصرفاته الحكيمة، ومن مثلها أخذ العلماء قولهم من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف. أخذوا ذلك من مثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله على مشركي مكة وفتح له مكة، فصلى في جوف الكعبة كما هو معلوم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام أرادت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها تحقيقا منها لقول ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فلما عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فترك عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون خوفا من أن يشك بعض المؤمنين او بعض حديثي العهد بالايمان ان يشكوا في ايمان واسلامهم اذا رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الكعبة لجهلهم بان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدم الكعبة لإعادة بنيانها على اساس ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فاذا هو لم يغير المنكر بيده فنزل من هذه المرتبة الاولى الى المرتبة الثانية فبين عليه الصلاة والسلام ان الحجر من الكعبة وانه لولا هذا المانع لادخل الى الكعبة الحجر. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن احد الملوك بني امية والقتال الذي جرى مع الاسف بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج الظالم المبير وتمكن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من اعادة الكعبة على اساس ابراهيم عليه السلام ثم وقع مع الاسف ان اعيدت الكعبة الى ما كانت عليه من قبل اي الى ما كانت عليه في زمن الجاهلية لان الحاكم يومئذ كان جاهدا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذه القصة كنت قد ذكرتها في المجلد الاول من كتاب سلسلة الاحاديث الصحيحة فمن شاء رجع اليها. هل في المجال ان اذكر مثالا اخر ام انتهى الوقت؟ الو طيب جزاك الله خير. مثال اخر جاء في مسند احمد ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم راى في منامه انه بينما كان يمشي في بعض ازقة المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له معشر القوم انتم نعم القوم انتم معشر يهود لولا انكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال له ذلك اليهودي في المنام ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذاك النصراني ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله على محمد. وفي الصباح قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل قصصت رؤياك على احد؟ قال لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام قائلا ما بال اقوام يقولون ما شاء الله وشاء محمد لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. قال في رواية في هذه القصة وهو الشاهد قال عليه الصلاة والسلام طالما كنت اسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم. الشاهد هنا كان عليه الصلاة والسلام يسمع مثل هذا الشرك الذي نسميه نحن بالشرك اللفظي ويقابله الشرك القلبي. والشرك اللفظي لا يخرج به صاحبه من الملة بخلاف الشرك القلبي فهو الذي يخرج به من الملة. لذلك في الوقت الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى عبادة الله وحده أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحينما استجاب له من استجاب من المؤمنين كان يسمعهم بناء على عادتهم في القديم يحلفون بغير الله، والآن أصبحوا مؤمنين بالله وبمحمد، فهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، يريدون بذلك أن مشيئة محمد من مشيئة الله، يعنون أن طاعة محمد من طاعة الله كما هو منصوص في القرآن الكريم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكنهم لم ينتبهوا للفرق بين مثل هذه الآية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وبين قولهم ما شاء الله وشئته، فإنه يعني في ظاهر العبارة أن مشيئة الرسول عليه السلام مؤثرة كمشيئة الله التي لا يقف أمامها شيء، كما قال رب العالمين وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لم ينتبهوا لذلك، لهذا كانوا يقولون وعلى مسمع منه عليه السلام ما شاء الله وشئت، فكان يسكت. لماذا؟ خشية أن يتضرروا بمثل هذا التنبيه، حتى أذن الله عز وجل له بتنبيههم عن أن يقعوا في مثل ذلك الشرك اللفظي. ولذلك في حادثة أخرى كان إنكاره في شدة لم تعد له أو منه عليه السلام من قبل، وذلك ما رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال رجل من الحاضرين ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب عليه الصلاة والسلام ولم يغضب هناك، وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. بهذا الحديث الصحيح أنهي جوابي عن ذاك السؤال الذي يؤسفني أن يكون هو الأخير، ولكن لعلي أحظى فيما بعد بمثل هذه الأسئلة النافعة لأكون مشاركا معكم بلفظي، ولو كنت بعيدا عنكم بجسمي فحسبي.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. هناك سؤال، وفي الحقيقة هو ليس سؤالا، ولكن الأخ الذي كتب السؤال قال عنه مهم جدا فيركز على هذا السؤال. والسؤال في الحقيقة هو من مدعيات الإسلام، ولكن أحببنا أن ننزل إحضار هذا الأخ. فيقول الأخ حتى يكذب بعض الناس في فنهم وفي عدم تطورهم في أهل المنهج الحق، هل تحبون أن تموتوا شهداء في سبيل الله؟
اللهم امني شهيدا في معركة الجهاد في سبيل الله كما امرتنا كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، فارجو ان تعيد هذا الدعاء الى السائل، فهل يؤمن عليه ام لا؟
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونسأل الله ان يعظم بكم النفع وان يكتب لكم الاجر وان يجعلكم نصرة بالحق واهله
وشدا في حروب
اهل الشرك والاشتراك والبدعه، انه
سميع مجيب.
وجزاكم الله خيرا يا
شيخنا. وبارك الله فيكم جميعا، وسلامي الاسلامي الخالص اليهم مودعا بقولي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وغفرة. ايها الاحبه، ولأنه لا يزال في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الظلم وما يسخرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين.